إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قلنا أن الفاتحة يرقى فيها العبد من مقام إلى مقام، ومدار ما أنزل الله تعالى من كتب عليها، فهي أم الكتاب الجامعة لخلاصة ومقاصد ما أنزل الله تعالى على رسله. والمقام الأول في سورة الفاتحة الحمد، والحمد هي الكلمة الأولى من الآية الأولى أو الثانية على ما ذكرنا في الدرس الماضي، ولهذا تسمى الفاتحة الحمد. وسميت الفاتحة كما قلنا من الفاتحة لأن القرآن يفتتح بها نطقا وكتابة. الحمد الألف واللام والمصدر الحمد، الألف واللام لها معنى وحمد لها معنى، واختيار الحمد دون سواه كان يقول الإنسان مثلا الشكر لله فيه سر عظيم، وذكر الحمد من الله تعالى مقصود. فالألف واللام في الحمد، هذه الألف واللام هي للجنس، فالحمد جنسه لله، لله ولي الله أيضا لله، اللام هذه لله لام الاختصاص، ومعنى أن تكون لام الاختصاص فالحمد جنس الحمد، إنما هو مختص بالله دون سواه، فغير الله تشكره، غير الله تشكره، من لا يشكر الناس لا يشكر الله، فالناس تشكر الناس. أما الحمد مطلق الحمد فلا يكون إلا لله عز وجل. الألف واللام تكون عند العرب إما للجنس وإما للعهد، فالجنس لا يكون المراد فيه شخصا معينا أو شيئا معينا، وإنما يكون المراد منه جنس هذا الشيء، فهو يستغرق كل شيء. فمثلا الله عز وجل يقول فعصى فرعون رسوله، الرسول الألف واللام فيها ليست للجنس وإنما للعهد، عصى فرعون الرسول المحبوب الذي بعث إليه وهو موسى عليه السلام، ففرعون عصى موسى عليه السلام، لكن بلاغة القرآن جاءت الرسول هكذا، جاءت الرسول ولم يقل موسى، ذلك أن من عصى رسولا عصى جميع الرسل، فلو قدر أن الله أرسل لفرعون عيسى أو أرسل له محمد أو أرسل له أي رسول من الرسل، فستكون العاقبة العصيان، لأن العلة فيه. طبعا هذه فعصى كلمة الرسول والعدول عن ذكر موسى للرسول فيها بيان وتعرية لحقيقة فرعون، لو الله قال فعصى فرعون موسى لعله لو بعث له عيسى لعله ما يصير، فليكون المشكلة في عيسى موسى في طريقة موسى عليه السلام وحاشاه، فهذا العدول عن ذكر موسى وهو المراد، لأن الألف واللام في قوله تعالى فعصى فرعون الرسول، فالألف واللام لا يراد بها إلا موسى، إذا علماء التفسير يقولون الألف واللام للعام يعني الرسول المحبوب. الله يقول والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين إيش؟
آمنوا
إلا الذين آمنوا وعملوا وتواصلوا. الإنسان فرد، ولو كان مراده شخصا واحدا لما جاز لنا أن نستثني الجمع من واحد. لو كان مراد الإنسان شخص واحد فلا يجوز لنا في العربية وفي العقل وعلم المنطق وفي قواعد العقل أن نستثني الجماعة من الواحد. الله يقول إن الإنسان واحد، لا مش واحد، الألف واللام ليست واحد،
جنس.
الألف واللام الجنس، الألف واللام الجنس. إيش يعني الألف واللام الجنس؟ يعني الإنسان كل الإنسان، جنس الإنسان في أي زمان أو مكان بغض النظر عن حال الإنسان، وضيع رفيع غني فقير ذكر أنثى، كل الإنسان بجميع الاعتبارات والحيثيات في خسر. فكان جمعا، فلما كان جمعا جاز أن نستثني الجمع منه. فقال إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق. هذا دل على أن الألف واللام في الإنسان معناها إيش؟
الجنس،
الاستغراق، استغرق وتشمل جنس الإنسان أيا كان. أريد من هذه أن أصل إلى الألف واللام. أنا أقوم حول الألف واللام في الحمد، لأن هذه توضيحات وتبيينات من أجل أن نفهم. أنت لما تقول الحمد فأنت الألف واللام في الحمد يراد بها الجنس. إيش يعني الجنس؟ يعني الحمد في السماوات والحمد في الأرضين من آدم إلى يوم الدين إنما هو لله تعالى، إنما هو مختص به سبحانه وتعالى. إذا قلنا الحمد لله لا تفيد الاختصاص، ومعنى إفادتها الاختصاص أنها محجوزة محجوبة عن غيره سبحانه وتعالى، أنها محجوبة محجوزة عن غيره، فهي مختصة به سبحانه وتعالى. فأنت الآن ما تقول الحمد، الله يقول فله الحمد في السماوات والأرض، ويقول له الحمد في الأولى والآخرة. فإذا نظرت إلى المكان فالحمد يشمل السماوات والأرض. أهل السماوات يحمدون من؟ هل من محمود غير الله في السماوات؟ الأنبياء لما تقوم القيامة كل نبي يقول نفسي نفسي اللهم سلم. الأنبياء أنبياء الله. في يوم القيامة الحمد في الآخرة لا تكون إلا لله. طبعا حمد الآخرة وحمد السماوات لله أظهر من حمد الأولى وحمد الدنيا. حمد السماوات وحمد الآخرة للاختصاص بالله أظهر. لماذا أظهر؟ لأن الآخرة دار حق، ولأن الدنيا يشوبها باطل، ولأن السماوات فيها الأنبياء فيها الملائكة، والملائكة لا يعلمون ما أمرهم، وهم أعرفوا بالله منا لأن فينا الغفلة وفينا المعصية، فجنسهم أحسن من جنسنا، وأفرادنا الصالحون خلق من أفرادهم الصالحين. يعني النبي أحسن الملك كفرد، لكن جنس الملك أحسن من جنس البشر، لأن في جنس البشر غفلة ومعصية. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من ذكرني قال الله تعالى في الحديث القدسي والحديث عن أبي هريرة في صحيح مسلم قال الله تعالى، قال أبو هريرة قال صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي أنا معه حين يذكرني، إن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. إن ذكرني في ملأ، الملأ والملأ يعني لو جمعنا لو كان هنالك ملأ مثل عددنا في السماء فالعمل الذي مثله على الذين في السماء خير من إيش؟ من الملأ مثلنا. الملأ مقارن الملأ هم أحسن. أما فرد صالح يجاهد هواه ويقهر شيطانه ويستقيم على أمر مولاه وأمر ربه خير من الملك، لأن هذا وصل إلى هذه المرتبة بعد المجاهد، وذاك مطبوع مجبول عليه على عدم على ذكر الله جل وعلا. خلاصة أن الحمد هذه الألف واللام الحمد هذا حمد يستغرق كل شيء، وهذا الحمد لا يكون إلا لله جل في علاه. طيب الحمد، الآن الحمد مصدر، ما معنى الحمد؟ وما الفرق بين الحمد والشكر؟ الحمد أن تصف الله جل في علاه بما يليق له من صفات الجلال والجمال والكمال، فتحمده لأنه مستحق ذلك. الحمد أن تحمده، أن تحمد الله تعالى لأنه يستحق صفات الجلال والجمال والكمال، ولأنه جل في علاه يستحق ذلك. فالحمد يكون من كمال المحمود، والشكر يكون مقارن النعمة. تشكر من أزدى عليك بنعمة، لذا الخلق كلهم فقيرهم وغنيهم، رئيسهم ومرؤوسهم، رفيعهم ووضيعهم، عالمهم وجاهلهم، برهم وفاجرهم، صاحب النعمة ومن لم يعط شيئا من النعمة من المال والصحة والولد، كلهم يلهجون إلى الله تعالى بالحمد، كلهم يلهجون إلى الله تعالى بالحمد. وأما الشكر فأنت لما تشعر بعظم النعمة عليك تشكر ربك، تشكر مولاك. أما أن تحمده لأنه هو الذي يستحق ذلك، ولذا قلنا الحمد لله لا من الاختصاص، فلا يستحق أحد الحمد، كل الحمد إلا الله جل في علاه، ولا يستحق أحد الحمد في الدنيا والآخرة إلا الله جل في علاه. فالحمد أن يتجه القلب للرب وأن يعظمه لأنه في ذاته يستحق التعظيم، لأنه في ذاته منزه عن العبث ومنزه عن النقص ومنزه عن الشيء، فلا يلحقه نقص أبدا، فهو سبحانه له الأسماء الحسنى وله الصفات العليا وله الذات الحميدة، فلا يلحقها شيء من نقص. ولذا العبد يقول الحمد لله بغض النظر عن حاله وعن وضعه وعن رفعته وعن غناه، فالخلق كلهم يقولون الحمد لله. الشكر يكون مقابل نعمة، فالذي لم يمنح شيئا، ولا يجد أحد الله لم يمنحه شيئا، لكن لو أن أحدا لم يمنح شيئا فهل ينقطع حمد الله في حقه بالنسبة لربه عز وجل؟ الجواب لا، الجواب لا. ولذا جاء الأمر بالحمد ولم يأتي الأمر بالشكر، جاء الأمر بالحمد. لذا دائما العوام يقولون وهم لا يشعرون، لا يعرفون هذه التصديقات، يقول ولا يحمد على مكروه
سواه.
ما تقول لا يشكر على مكروه؟
لا يحمد.
ما تقول في اللغة لا يشكر على مكروه، وإنما تقول
لا يحمد،
لا يحمد على مكروه، سواء صحيح. أما الشكر فلا يكون على مكروه، من لا يشكر الناس ما راح يصنع لك معروف، يعني يصنع فيك شرا فتشكروه، مش ممكن في اللغة. فلا من لا يشكر الناس لا يشكر الله. يعني ما معنى من لا يشكر الناس؟ من أزدى إليك من الناس معروفا فإن لم تشكره فإنك لم تشكر الله، فإنك لم تشكره. في هذا حث على شكر أصحاب المعروف معك، من صنع معك معروفا فالشرع يحث على أن تشكره، وجعل عدم شكره كأنك أنقصت من شكر الله جل في علا. أما الحمد لا يكون إلا في حق الممدوح لذاته، تبه الحق لا يكون إلا في حق الحمد لا يكون إلا في حق من؟ إلا في حق الممدوح لذاته. الحمد لا يكون إلا في حق الممدوح لذاته. طبعا الحمد هذه كلمة فاتحة خاصة بهذه الأمة، والحمد مرتبة خاصة بنبيها ومرتبة خاصة بهذه الأمة أيضا. الأنبياء يغبطون نبينا محمد صلى الله عليه وسلم القيامة على المقام المحمود، فالمقام المحمود مقام خاص بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وأول فرقة تدخل الجنة الحمادون، أول من يقرع باب الجنة ويدخل الجنة الذي يحمد الله تعالى. وهذه الأمة تمتاز عن سائر الأمم بأنها أمة الحمد. كلمة الحمد الذي تقرأها في الفاتحة هذه علامة وسمة للأمة المحمدية يوم القيامة، تخولها بأن تكون هي السابقة بدخول الجنة. إذا يقرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن أحب كلمة إلى الله على الإطلاق الحمد، أحب كلمة يقولها العبد الحمد لله، فالله يحب أن يأكل العبد الأكل فيحمده عليه، ويشرب الشرب فيحمده عليه، وعليها تقص وعليها تقص. إذا الحمد شعار الدنيا وشعار الآخرة. فأول من يقع باب الجنة ويدخل الجنة الحماد والحمدون الناس الجنة، كل من مضى زمن اشتد النعيم. سبحان الله، الدنيا كل ما كثر المذاق وكثر المساف فقدت اللذة. لو تأكل أحسن الأكل مرة مرتين في اليوم أو في الأسبوع تشعر الطعام غير لذيذ خلاص. الجنة فيها من النعيم ما لا يخطر على بال، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فالجنة كلما كانوا أهل الجنة في الجنة ومضى عليهم الزمان ازداد نعيمهم، يعني ما في ملل، ازداد نعيمهم. فالجنة والناس فيها ودخلوها بسبب الحمد، والناس في الجنة يتأملون ماذا يصنعون مع الله. فالله الذي خلقهم والذي سواهم والذي رزقهم والذي ألهمهم، وهو جل في علاه الذي جمعنا في هذا المجلس، وهذه كلها نعم من الله ليس لنا فيها نصيب، وهو الذي شرح صدورنا للصلاة الفجر، وشرح صدورنا للقيام وقراءة القرآن، شرح صدورنا للطاعات والعبادات، والنعيم يتوالى عليهم والنعم تترادف عليهم المادية والمعنوية. والله جل في علاه الجنة دار كرامته يكرم عباده سبحانه، وكلما مضى الزمن ازدادت النعم. فيتأملون ايش يصنعون، فالله أخبرنا عنه فقال أن وآخر دعواهم آخر دعواه الجنة ايش؟
الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين. ما يجدون أهل الجنة كلمة إلا أن يقولوا الحمد لله رب العالمين. فهذه الحمد لله رب العالمين هي التي أوصلتهم، وهي التي تنتهي بهم لا إله إلا الله، هي التي بدأت صلتنا بربنا، فهو أول مقام. وفي الجنة آخر ما نقول الحمد لله. لذا في حديث ابن عباس العبد إذا قال بسم الله إذا قال الحمد لله رب العالمين قال فيصعد فيها الملك لله. فالله يقول الملك يقول لله يقول يا رب عبدك فلان حمدك، وأنا ما عندي في سجلات فيما علمتني ما عندي ثواب لهذا الحمد، ما أخبرتني أشكته. قال يا رب عبدك فلان حمدك، إيش أصنع إيش أكتب؟ قال اكتبها كما قال وأنا أجازيه عليها يوم القيامة. إذا لا يوجد نبي مرسل ولا ملك مقرب يعرف فضل الحمد ويعرف أجر الحمد. وإنما يقال للملك اكتبها كما قال وأنا أجازيه عليها يوم القيامة. ولذا قال أهل العلم الحمد في الأذكار كالصبر في الأخلاق. الحمد في الأذكار كالصبر في الأخلاق، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وكالصوم في العبادات، كل عمل من آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الملائكة ما تعرف أجر الصوم، ما في ملك يعرف أجر الصوم ولا نبي يعرف أجر الصوم. لذا الله جل وعلا يقول في الحديث الإلهي حيث القدسي يقول إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي. طبعا مع الفارق الكبير في المثال، انظر لو أنا رجلا غنيا أحب رجلا من عمالي وعنده ورشة عمل، فتح ورشة عمل حط على الورشة مسؤولي، وأحب رجلا وكان هذا الرجل عنده ما لا يخاف أن ينفذ وكريم، فقال المسؤول عن الورشة قال اتركوا هذا فلان، فلان هذا اتركوه ما حد يحاسبه أنا بحاسبه، بس هذا عندي شخص بدون مهندسين ومشرفين والوسائط اللي بينه وبينه، قال هذا اتركوه لي أنا بحاسبه. فهذا الرجل كل ما كان غنيا وكلما كان لا يخاف الفقر وكلما ازداد ملكه ازداد عطاء، فماذا يقال لله عز وجل؟ فماذا يقال في حق الله جل وعلا؟ في حق الصابر، في حق الصائم، وفي حق الحامد، في حق الحامد. لذا الأنبياء كانوا لا يفرقون بين الشكر الذي هو جراء الحمد وبين الصبر، لأن الحمد يشمل السراء والضراء، يعني ألا تسخط على ربك في الضراء فهذا له معنى وله نصيب من الحمد. لماذا؟ لأننا فرقنا بين الحمد والشكر وقلنا الشكر مقابل العطاء والحمد بالعطاء ودون العطاء، فإذا لم تعطى فمتحنت بالضراء بفقر بعدم صحة، فأنت إن صبرت أنت في حقيقة أمرك حامد. ووقع خلاف بين أهل العلم أيهما أفضل، الشاكر أم الصابر؟ من أفضل تعطى فتحمد تعطى فتشكر، أم تمنع فتصبر؟ أيهما أفضل، هذا ولا ذاك؟ من أحسن الغني ولا الفقير؟ أحسن الفقير الصابر أم الغني الشاكر؟ بعض الناس ما يصلح لها إلا الغنى، وبعض الناس لا يصلح لها إلا الفقر. فأئمة الهدى يقولون المفاضلة على حسب العاقبة، فبعض الناس إن أعطاه الله ازداد قربا منه فهذا غناه خير من فقره، وبعض الناس وهو فقير يعرف الله وهو غني لا يعرف الله، فالأمر يتفاوت بتفاوت الأشخاص. لذا الله جل في علاه لحكمة بالغة أخبرنا في سورة صاد فقال عن سليمان عليه السلام وهو رمز الغنى ورمز الملك ورمز الرئاسة على الإنس والجن، فقال عنه نعم العبد إنه أواب. وأخبرنا عن أيوب وهو رمز الصبر فقال نعم العبد إنه أواب نعم العبد إنه أواب. لذا الشيخ الإسلام يقول المفاضلة ليست صحيحة في ذاتها، وإنما المفاضلة على حسب عواقبها وعلى حسب الآثار التي تترتب عليها. فالحمد لا يكون إلا المؤمن الذي إن أعطي شكر فهو في من هذه الحيثية أوسع من الشكر، وإن منع الصبر. فالصابر في حقيقة أمره حامل، فلولا الحمد ما صبر، لأنه يعرف الله عز وجل معرفة شرعية بالمقدار الذي أذن الله تعالى به. ومن لم يوحد الله لم يعرف الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، قال فلما ذهب إلى اليمن قال أخبرهم بشهادة أن لا إله إلا الله. في رواية البخاري جميلة، جميلة للغاية، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، يقول فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله تعالى قد افترض عليهم 5 صلوات يوم وليلة لا شك فيه. لفظة فإذا عرفوا الله تدل على أن من لم يوحد الله لم يعرف الله، تدل على أن من لم يوحد الله لا يعرف الله. يعني النصراني يقول الله ثالث ثلاثة، هذا لا يعرف الله، هذا لا يعرف الله أبدا. نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كل من لم يوحد الله لم يعرف الله جل وعلا. إذا تظن أن مع الله له مثيل فأنت ما عرفت الله حقيقة، أنت ما عرفت الله المعرفة الصحيحة، المعرفة الشرعية الفطرية الصحيحة السليمة. طيب نعود الحمد لله رب العالمين، ونعود الحمد لننتبه إليها ولنعلم أمرا مهما جدا. مدار كلامنا فيما مضى على الحمد يفيد أمرا مهما جدا، وهو أن ثمرة الحمد أو أن منبع الحمد إنما هو محبة الله تعالى. فالعبد لا يلهج لسانه بالحمد ولا يتجه قلبه لربه بالحمد إلا لأنه يحبه سبحانه وتعالى. عكس الحمد ما هو؟
ذنب.
حمد وذنب، صحيح. عكس الحمد
ذنب.
هل من ذنب دون كرب؟ هل من شخص دون آخر دون كرب؟ لا. إذا أحببت شخص في الدنيا فأنت ترى مساوئه محامد، إذا أحببت إنسان فأنت ترى مساوئه محامد. فالحمد عكسه الذم، والذم لا يكون إلا في حق من تبغض وتكره، والحمد لا يكون إلا في حق من تحب. فأنت لما تغذي قلبك في اليوم 17 وجبة، واجبة الأبدان، قلوب تتقلب، الأبدان تصبح بوجبتين أو بثلاث، القلب لا يصبح إلا 17 وجبة. وغذاء المحبة، غذاء المحبة الحمد، الحمد الحمد الحمد، تبدأ الفاتحة الحمد الحمد، تتوجه إلى الله عز وجل وتبقى تقول الحمد، فتغذي محبة الله تعالى بقلبك. لذا مدار الإيمان ودلة الإيمان إنما هو على الحمد، إنما هو على المحبة. مدار الإيمان وحلاوة الإيمان ولذة الإيمان إنما هو على المحبة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أوثق ورع الإيمان الحب في الله والحب في الله، أوثق ورع الإيمان أن تحب لكن حبك في الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن لا يحب إلا لله، ولا يبغض إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. لاحظ معي ثلاث أشياء مداروا على إيش؟ المحبة، أن يكون الله ورسوله أحب إليهم سواه، ألا يحب إلا لله وألا يبغض إلا في الله، وأن يكره حبكم وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار. واحد لا قدر الله يشقوا ناس في الدنيا نار الدنيا يرموا في نار الدنيا، أعوذ بالله، فأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره. هذا يكون لن أجد لذة الإيمان التي هي ثمرة من ثمار محبة الله عز وجل. لذا نحن نحب الله جل في علاه، والموفق منا من كان حبه لله مسيطرا على كل حب، مسيطرا على كل حب. لذا المؤمن لا يوجد عنده من هو أحب إليه من الله ورسوله، وكل حب يحبه إنما هو فرع من محبة الله ورسوله. الفرق بين المؤمن والمنافق والكافر، عند المنافق ما يوازي حب الله وما يزيد عليه، وعند المنافق ما يوازي حب الله وما يزيد عليه. وهذا كله الخلل فيه إنما هو من الحمد، أو قل بتعبير أدق، وكلكم إن شاء الله فصحاء البهاء، الخلل كله من اللام التي هي لله، هذه لام الاختصاص، هذا ما فهم اللام للاختصاص فأسقطها. لو فهم أن اللام لله، هذه اللام الاختصاص، فأنا أحب، أنا أحب ابني، أحب المال، أحب زوجتي، أحب، لكن كله حب مسيطر عليه بحب الله، كله حب متفرع عن إيش؟ عن حب الله. حب الله هو المهيمن. فالحمد لله يلزم منه أن تكون محبة الله في قلب العبد هي فوق كل محبة. طيب نسأل سؤالك، لماذا تحب؟ يعني نريد نعمل استبيان، أو إذا أردنا يعني نفصل الكلام من الأشخاص نعمل استقراء، استقرأ لماذا الناس تحب؟ يعني عملنا الآن سألنا أسئلة، سألنا مجموعة من البشر على اختلاف مستوياتها واختلاف عقولها واختلاف فهومها واختلاف علومها واختلاف رغباتها واختلاف بيئاتها واختلاف أوضاعها، سألناهم لماذا تحبون؟ فهذه الأسئلة نجد أجوبة، نجد أصحاب الفهم والعقل والعلم المترفعين عن المصلحة، أصحاب العقول والمعارف، يقول لك الله أن أقول فلان لما يمتاز فيه من صفات، لما رزق من موارد، أنا أحب فلان لأن عنده ميزات وعنده يعني سبق غيرهم من أبناء عصره، عنده عقل واسع، عنده عطاء للحضارة، وعنده بحوث وأفاد الأمة وأفاد الناس. هذا أسماء أنواع، نوع من أنواع أسباب المحبة، سبب من أسباب المحبة. قلت لك أنا أحب فلان لما يمتاز به من صفات. آخر يقول لا، أنا أحب فلان لما عنده من أخلاق، أخلاق رفيعة، يتسع الناس، يكرم غيره، يحلم على البشر. الأول ما أوتي من مواهب قدرات، الثاني ما أوتي من أخلاق، هذا سبب ثاني. تجد بعض الناس يقولون عنهم في المثل العام على النسبة التركية، قال مصلحجية، النسبة الجيم والياء تركية مش عربية، بعض الناس مصلحجية. شو يعني مصلحجية؟ قال أنا أحب الناس لا يفلان. ليش؟ قالوا اللي تفقدني هو اللي بيعطيني، هو اللي بيزبط أموري، هو اللي بيتوسط لي، هو اللي مدري إيش. هذا نوع ثالث من أنواع المحبة موجود في البشر، موجود في البشر. أنا سبب أنا أحبه من ينفعني؟ اللي بيجيني خير وبحبه، اللي ما بيجيش خير وليش بي، بغض النظر عن احوالي. هذا سبب ثاني الحب. تجد سبب رابع من اسباب الحب، تجد بعض الناس يقول لك انا احب الجمال، انا حبي للجمال، انا احب الناس عندي زوجتي او المراه الجميله، حب الجمال. وهذا امر موجود ايضا، سبب الجمال الامر. لو عرض اسباب الحب باستقراء رغبات الخلق وعرضتها على الله عز وجل، فستجد بالاضطرار العقلي ان الله جل في علاه هو المستحق للحب الاول، ان الله جل في علاه هو المستحق للحب الاول. من متصف بصفات الجلال والكمال؟ الصنف الاول من الناس قال انا احب فلان لانه عنده صفات وعنده يعني اشياء وخصائص وميزات من الكمال البشري ما يوجد في غيره. هذا انواع اصنع ارفع انواع الحب. للعبد مطلوب يقول الحمد ما يقول الشكر، لان الله متصف بصفات الكمال والكمال. طيب المصلحجي، طيب انت يا ايها الانسان من الذي خلقك فسواك فعادلك؟ من الذي اوجدك؟ من الذي رزقك؟ الله جل في علاه. طب أنت يا من تحب الجمال، النبي صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم قال إن الله جميل يحب الجمال. ولذا أعظم نعمة للعبد في الدنيا في الآخرة أن يرى وجه الله، وأسأل الله رب العرش العظيم أن لا نكرم هذه. وأنت لما تسمع وتقرأ الدعاء الذي دائما يتردد على الألسنة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، قال المفسرون آتنا في الدنيا حسنة، قالوا حسنة الدنيا زوج الصالح، قالوا حسنة الآخرة رؤية وجه الله تعالى. حسنة الدنيا زوج الصالح، وحسنة الآخرة أن ترى وجه الله تعالى. لذا الله جل في علاه بالاضطرار هو المستحق للحب الأول، وأهل الصلاح والكمال يقرون هذا، ولكنهم يحيطون قلوبهم بسياج المحبة الحقيقية لله، فلا يتسلل إلى قلبهم حب إلا وهو فرع عن حب الله تعالى، فلا يتسلل إلى قلوبهم حب إلا أن يكون فرعا عن حب الله تعالى، فيكون حب الله تعالى هو المسيطر، هو المسيطر على قلوبه. الآن فهمنا شيئا من أسرار قول العبد في الفاتحة الحمد، من أسرار قول العبد في الفاتحة الحمد لله. وحتى الكلام يتسق معنا، وأذكر آخر فقرة في درسنا اليوم لتتأملوها في الخلوة وفي الجلوة، وليتسق معنا الكلام ويصح فيه الربط صحة صحيحة دلت عليها نصوص أخرى. ينبغي أن نعلم أن مدار العبادة على ثلاثة أشياء، وأن من تحقق في قلبه ثلاثة أمور لا بد أن تحصل العبادة، وأن كل من قصر في العبادة إما في أصل وجودها وإما في بعض شروعها إنما أوتي من خلل في هذه الثلاثة مجتمعة أو خلل في بعضها. والخلل إما أن يكون في أصل وجودها وإما أن يكون في مقدار المطلوب منها. يعني الآن لو معنا أخ من الإخوة درس كيمياء، قل لك إحنا عندنا في الكيمياء معادلات، المعادلات مثلا الماء، الماء إيش رمزه الكيماوي؟ H2O، قال H2
ذرتين هيدروجين.
يعني H2 شو معنى H2؟
ذرتين.
يعني اثنين. O1 يصير في ماء. هذا معادلة معادلة ماء.
تنخرم.
ما تنخرم. إذا خرم ما يكون في H1 2 ما يصير في ماء. لكن إذا في H2 لا أو في ماء. أما ما في ماء إذا عنصر فقد أو مقدار عنصر فقد. إما عنصر فقد أو مقدار عنصر فقد. إعلام. علم اليقين. وهذا دلت عليه الفاتحة. وهذا هو السر السمو الأول. السمو الأول والصعود الأول من مقام الحمد إلى مقام العبادة. تذكرون قلنا الفاتحة فيها أول مقامات. المقام الأول إيش؟ أسمع منكم الآن. الحمد. الثاني العبادة. والثالث الهداية. الهداية. والرابع النعمة. مقامات الفاتحة فالأيام هذه القادمة نحلق على طهران معين حتى نصل إلى أربع مقامات. نمسك مقام ننتقل من مقام لمقام. أنا الآن أمهد المقام الثاني. أنا الآن أمهد المقام الثاني وأريد أن أربط المقام الثاني بالحمد الذي ثبت معنا أن الحمد إنما هو ثمرة المحبة وإنما هو غذاء المحبة. أريد أن أقول بإيجاز وباقي الكلام الباقي في الدروس الثلاثة والأربعة الأخيرة الآتية يفصل الإجمال الذي أقوله الآن. العبادة في القلب لابد أن يكون فيها محبة وأن تكون المحبة هي القائدة وهي السائقة للعبادة. والأمر الآخر الرجاء. والأمر الثالث الخوف. فكل عبد في قلبه هذه الأمور الثلاثة بالمقادير المطلوبة لا بد أن تظهر العبادة على جوارحه. وكل من كان عنده خلل في أصل الوجود أو في مقدار شيء من هذه الثلاثة فبمقدار الخلل تتعطل العبادة. بمقدار الخلل تتعطل العبادة. كلكم فطناء وأوقفكم الآن على سر الأشغال من سنوات لا ينتبه إليه إلا من فهم هذه المسائل بهذا العمق وبهذا التفصيل. لماذا يقبل بعض الخلق فقط على العبادة في رمضان؟ بعض الخلق ما ترى في المسجد ولا ترى عابد إلا في رمضان. الآن عرفت السبب. هذا في قلبه محبة وفي قلبه خوف وليس في قلبه رجاء. ما يرجو عظم الطاعات والعبادات عنده خلل في الرجاء. فلما سمع رمضان له أجر له فضل والرجاء عظم عنده بمعنى أن النقص الذي عنده زال فاعتدى مقدار الرجاء أو حصل أصل الرجاء في قلبه وهو لا يشعر. أصبح لا يغسل النوم في وقت النوم وأصبح يأتي للمسجد. كنت كثير أسأل نفسي وأسأل المشايخ يا جماعة ليش ربنا في رمضان في المسجد؟ يعني لو قلنا نريد نعمله كما يفعل الأطباء نريد نعمله تحليل وفحص ونتعمق في دراسة حالته ليش بيجي بس في رمضان؟ الجواب ما كنت أسمع جواب. بس لما علمت من كلام الفقهاء من كلام مشايخنا الكبار وكلام أئمتنا العظام وكلام علمائنا الفخام لما علمت أن العبادة وهذا قالوه في الفاتحة قالوا العبادة لابد لها من ثلاثة عناصر بمقادير معينة. العناصر الثلاثة محبة مأخوذة من الحمد لله رب العالمين، رجاء مأخوذ من الرحمن الرحيم، خوف مأخوذ من مالك يوم الدين. بمقادير معينة ورد فيها نص أيضا يأتينا لاحقا حتى لا أشتتكم. فإذا وجدت هذه الأشياء الثلاثة بمقاديرها معينة أطرح العبادة. طب القادر جاهز بس عنده خلل في الرجاء. فلما سمع رجاء رمضان ترى بعض الناس نخاف نقول هذا لكن هذا واقع. بعض الناس يأتي برجاء لو أنك حررت الرجاء الذي قام في عقله فهو ليس صحيح. يعني ما ثبت عليه علة صحيحة، ما ثبت يعني هو بيتوهم رمضان أمور عظيمة جدا هي ليست هكذا في الشرع. يعني مثلا حديث سلمان فريضة بسبعين فريضة والنافلة بفريضة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بس هو بيتوهم هذا، فالرجاء كان عنده خلل، فلما بيتوهم هذا بيعني مجد. فالذي قاله شيء تعدل عنده، كان خلل في الرجاء في أصل وجوده أو في مقدار وجوده، فلما تعدل جاء المجد. بعدين آخر رمضان يقول لك أنا ترجع للفريضة الفريضة بجد سبعين، وش ما فيها معي خليها رجع أرجع بالعيد ما ترى المجد. بعض الناس في العيد ما ترى المجد أبدا، خلاص ما جاء العيد ما يرى المجد، لأنه هو متوهم. فالذي أتى به أنه تعدل الرجاء عنده، ولكن للأسف تعدل أحيانا بجهد، لكن المقصد أن الموجود عنده خوف محبة وخوف ورجاء، فلا بد أن يكون أن يحقق العبودية لله تعالى. فكل من قصر في عبادة أصل الخلل في الكون، ويا لله إذا تملك القلب حب الصور حب الشهوات، فهذا من أكبر موانع نمو حب الله في القلب. بعض الناس يعبد الصور ويعبد الشهوات ويشغل قلبه حب الدنيا، والله يقول عن اليهود وأشربوا في قلوبهم العجل، قلب صغير يعني شرب مثل جغب، مثل جغب واحد، الجغب الأول للقلب حب عجل، قلب صغير وأشرب في قلبه عجل، يعني هذا القلب يتسع ويدخل فيه ما هو أكبر من الدنيا، ما هو أكبر من لذات الدنيا، شهوات الدنيا. وإذا امتلأ القلب بحب ليس حب الله مسيطرا عليه، ليس حب الله مسيطرا عليه، فالويل هذا القلب، وهذا يحتاج مضخات الدنيا كلها، يبقى ضخوا كبد ضخوا كبد ضخوا كبد، وبعدين إذا صار القلب فارغ يحتاج يمتلئ من جديد بحب الله تعالى، ورشة طويلة حتى الإنسان يعدل يحسن قلبه. فالإنسان مطلوب منه، أعيد وأختم، المطلوب منه العبد أن يغذي قلبه بالمحبة لله، بأن يقول الحمد لله رب العالمين، فيبقى هذه الآية واللام فيها خاصة لله تحيطه من الشوائب والقدرات والمحبات المشبوهة والليست شرعية، فيبقى هذا القلب مليئا معمورا بمحبة الله جل في علاه. قصر على الحمد لله بهذا القدر، يتكلم غدا إن شاء الله عن رب العالمين، تكلم غدا إن شاء الله تعالى عن الحمد لله، تكلم عن رب العالمين، ثم نبقى نوصل الكلام بمقام كيف ننتقل من مقام المحبة إلى مقام العبودية. فإن حققنا مقام العبودية في أذهاننا وقلوبنا نظريا، فنرجو من الله أن نحققه عمليا، ولكننا لن نكتفي بمقام العبادة، وإنما نطمع بمقام الهداية وبمقام النعمة. فأسأل الله أن يجعلنا من أصحاب النعمة، وأن نشكر نعمة الله تعالى علينا. ذكرت أمس قضية خطيرة، وأنا أعلم أنها ليست سهلة، وأتيت على أطراف من الكلام والخوض فيها طويل، وليس موضوعنا، لكن ذكرت موضوع البسملة، وهل البسملة يعني آية، وذكرنا أن خلاف العلماء هذا لا يؤثر على أن القرآن من عند الله تعالى، وقلنا لا خلاف بين علمائنا في أن البسملة آية أو مثل آية، وإنما الخلاف في عدها، الخلاف في طريقة العد. أتيت لكم بمصحف من المصاحف عندي بفضل الله 3 مصاحف الصحابة، خط بمصحف بخط زيد بن ثابت، وآخر بخط علي بن طالب، وثالث من المصاحف التي أمر عثمان رضي الله تعالى عنها بكتابتها. فهذا خط علي الذي معنا. خط علي المصحف محفوظ في صنعاء في اليمن. وخط علي رضي الله تعالى عنه الآيات غير منقوطة والآيات غير مفصلة. للأسف من أول سورة الفاتحة إلى آية رقم 143 من سورة البقرة من النسخة المحفوظة في صنعاء غير موجودة. يعني المصحف ابتدئ بصفحة 144 ويبدأ بسورة البقرة آية رقم 144. وهذا يضطرني في غد آتيكم بمصحفه الفاتحة إن شاء الله تقرأون الفاتحة. المصحف صورة خط علي فوق ورسم المصحف تحت وبعض الكلمات متآكلة غير ظاهرة من المصحف الشريف. المصحف طبعا ورق رق واليمن مليئة بالمخطوطات. وللأسف الكبير المخطوطات الجولة والصولة في المخطوطات اليوم في العصر الذي نعيش لأوروبا. يعني أوروبا هي المتصدرة للمخطوطات ودخلت على خط أوروبا بمزاحمة شديدة جدا إيران. والمسيطر على مخطوطات اليمن من الثمانينات إيران. وأنا ما تفاجأت بحركة الإيرانيين في اليمن. تفاجأ كثير حتى من حكام العرب تفاجأوا بهذه الحركة. في مكتبتي فهارس مخطوطات لمكتبة الأحقاف ومكتبة صنعاء في هذا المصحف بإشراف لوزارة الخارجية الإيرانية من السنة 80. سنة 80 يعني عندهم رسل وموفودين و يعني سهل تنتقل المخطوطات. سهل جدا تنتقل المخطوطات. طلبت مرة مخطوطة من الإمام الشوكان في اليمن فالذي أتصل به يقول لي أرسل لي 10,000 دولار أرسل لك المخطوطة كاملة المخطوطة الأصلية. أنا أريد صورة فأقول لي أرسل لي 10,000 دولار أرسل لك المخطوطة كاملة. فللأسف طبعا مخطوطات نقلت إلى أوروبا من بلاد المسلمين. وأغنى بلاد المسلمين في المخطوطات مصر واليمن وليبيا. أغنى مخطوطات المغرب. فأمرر عليكم المصحف يعني ترون المصحف ومن يرغب أن يراه. الله عليكم.